بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو المعالي رحمه الله تعالى: والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به، والعلم الضروري.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى مبينا معنى الفقه، قال: والفقه أخص من العلم. والفقه أخص من العلم، والمراد بالفقه هنا المعنى الشرعي الذي تقدم ذكره، وليس المعنى اللغوي، وإنما أراد المعنى الشرعي الذي سبق وأن بيناه. والعلم أعم من الفقه، أعم من الفقه، فالعلم يصدق على معرفة الفقه ومعرفة الحديث ومعرفة التفسير ومعرفة النحو مثلا. إذن كل فقه علم، وليس كل علم فقها بالمعنى الشرعي الاصطلاحي الذي ذكرناه فيما سبق. قال رحمه الله تعالى: والعلم معرفة المعلوم على ما هو به. العلم معرفة المعلوم على ما هو به، أي إدراك ما من شأنه أن يعلم موجودا كان أو معدوما. إدراك ما من شأنه أن يعلم موجودا كان أو معدوما، مثل إدراك أن العالم حادث وكل ما سوى الله مخلوق، وكل ما سوى الله مخلوق، هذا يذكرونه في الأمثلة التي تحت هذه المسألة. قوله على ما هو به، أي في الواقع، أي في الواقع، وهو ضد الجهل، لأن الجهل معرفة الشيء على وجه يخالف ما هو عليه، وهذا هو الجهل المركب، لأن الجهل جهلان كما سيأتي: جهل بسيط وجهل مركب. إذن العلم معرفة المعلوم على ما هو به، معرفة المعلوم على ما هو به. والتعبير بمعرفة يدل على أن هذا العلم سبقه جهل، ولذلك ربنا جل وعلا خلق الإنسان جاهلا ثم علمه، كما قال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. وقال جل وعلا: والله خلقكم في بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فالإنسان لا يكون عالما منذ ولادته، وإنما العلم يكتسبه، وسيأتي تفصيل ذلك من حيث العلم الضروري ومن حيث العلم النظري. وأما الله جل وعلا فلا يقال بأنه عارف، لا يطلق على الله جل وعلا بأنه عارف، وإنما يسمى الله بالعالم ويوصف بالعلم سبحانه وتعالى. ولذلك العلم من صفات الله، والله جل وعلا هو العلام والعليم سبحانه وتعالى وعز. وعلمه جل وعلا ليس كعلم البشر، بل ربنا جل وعلا أحاط بكل شيء علما، فهو الخلاق العليم، فهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وهو جل وعلا خلق الخلق وقدر أرزاقهم وآجالهم، وقدر من هو السعيد ومن هو الشقي بعلمه الأزلي السابق، بعلمه الأزلي السابق. ولذلك العلم من أي نوع من أنواع الصفات؟ من الصفات الذاتية. العلم من الصفات الذاتية التي لم يسبق بعدم ولا بجهل تعالى الله، ولذلك وإن ورد في بعض النصوص نسبة المعرفة أو المعرفة فإن هذا لا يعني المعرفة التي هي للبشر، وإنما الله جل وعلا عليم وعلام. قال: والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، إذن خرج الجهل. ثم قال: والجهل، ما هو الجهل؟ معرفة تصور الشيء على خلاف ما هو به، على خلاف ما هو به، وفي بعض النسخ على ما على خلاف ما هو عليه، على خلاف ما هو عليه في الواقع. والمقصود بالتصور هنا التصور هو الأمر المطلق الشامل، الأمر المطلق الشامل. الجهل تعريفه هو انتفاء العلم بالمقصود، هذا هو الجهل، انتفاء العلم بالمقصود، أي ما من شأنه أن يقصد فيدرك، وإما بأن لم يدرك أصلا أو بأن يدرك على خلاف ما هو عليه في الواقع، إما بأن لم يدرك أصلا وهذا يسمى الجهل البسيط، وإما بأن يدرك على خلاف ما هو عليه في الواقع وهذا يسمى الجهل المركب. الجهل المركب يعني رجل قيل له تعرف الصين؟ قال: ما في شيء اسمه الصين، ما في شيء اسمه الصين. هذا يسمى جهل إيش؟ ها؟
بسيط.
لا، بسيط، هذا جهل بسيط لأنه أصلا لم يدرك هذا الشيء. قيل له هناك بلدة اسمها كذا، قال: لا، ما في شيء اسمه كذا. هناك مرض اسمه الكورونا مثلا، قال: لا لا، ما في شيء. هذا يسمى جهل بسيط، وممكن أن يدرك هذا الشيء بماذا؟ بالتعلم. أما النوع الثاني فهو الجهل المركب، وهو أن يدرك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، وهذا والعياذ بالله جهل مركب، جهل مركب، كمن تذكر له الأحكام الشرعية فيقول: لا، هذه لا تصلح لكذا أو لا تصلح لكذا، فإن هذا نوع، هذا يسمى الجهل المركب. أو أنه مثلا يستدل بالآية على غير المراد، يستدل بالآية مثلا على غير المراد، فهو لا يعلم ولا يعلم بأنه لا يعلم، هذا يسمى الجهل المركب، لا يعلم ولا يعلم بأنه لا يعلم، بحيث أنه يستمسك بهذا الجهل ويحشد عليه مثلا الأشياء التي تقويه وهو على جهل. ولذلك سمي مركبا لأن فيه جهلين: الأول جهل بالمدرك، وذلك لإدراكه على خلاف ما هو عليه في الواقع، والثاني جهل بأنه جهل به لاعتقاده بأنه عالم به، اعتقاده بأنه عالم به. فمثلا يقال في مسألة التيمم، مثلا يقال له: ما تقول في التيمم؟ فيقول مثلا: لا أعرف أن يعني التيمم لا يصلح لمن فقد الماء، لا يصلح لمن فقد الماء، ثم يجعله في أمر مثلا معين، فهذا يسمى الجهل المركب. نعم.
قال: والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس وهي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو بالتواتر.
نعم، هذا العلم النظري. هو قال لك قبل قليل بأنه لما ذكر العلم وذكر الجهل قال: العلم معرفة المعلوم على ما هو به أو على ما هو عليه في الواقع. قال: والعلم ينقسم إلى قسمين: علم ضروري وعلم نظري. العلم الضروري هو العلم الذي توجبه الفطرة، يعني الأمر الذي لا يحتاج إلى فكر ولا يحتاج إلى استدلال ولا يحتاج إلى نظر، ولذلك سماه العلم الضروري. الضروري يعني هناك ضرورة تجعل هذا الإنسان لا يحتاج إلى إعمال فكر، حتى والله مثلا يقول: والله هذا من العلم. ولذلك هذا ما يمتدح به الإنسان، بخلاف المستنبط، يقول جل وعلا: لعلمه الذين يستنبطونه منهم وهم أهل الاجتهاد. وإذن العلم الضروري هو الذي لا يقع أو ما لم يقع عن نظر واستدلال، وإنما يحصل بمجرد التفات النفس إليه، فيضطر الإنسان إلى إدراكه ولا يمكنه دفعه عن نفسه، هذا يسمى العلم الضروري. مثل العلم بأن النار محرقة حارقة، هذا هل يحتاج إلى بحث واستدلال ونظر؟ ما يحتاج. ومثل أيضا معرفة بأن السماء فوقنا والأرض تحتنا مثلا، ومثل معرفة بأن السم شربه يقتل، أو مثلا معرفة بأن هذه بأن الورود لها روائح طيبة مثلا. إذن ما يدرك بالحواس الخمس في المبصرات بالبصر مثلا، المسموعات في الذوق مثلا، اللمس، الشم، هذه كلها تدرك، فما تحتاج إلى نظر واستدلال ولا إلى اجتهاد. أقال أو بالتواتر، أو بالتواتر يعني إما أن يدرك بأحد هذه الحواس الخمس أو بالتواتر. والتواتر عند علماء المصطلح ماذا يعرفونه؟ يقولون هو الخبر المستند إلى إيش؟ من يعرف المتواتر؟ أحسن. وما نقله جماعة عن جماعة يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس، تقريبا هذا تعريف علماء المصطلح. علماء الأصول يذكرون قالوا هو المستند إلى خبر جماعة يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، أن يتواطؤوا على الكذب، هذا سمى الخبر المتواتر، مثل شجاعة علي، تواتر النقل على شجاعة علي، فهذا لا يحتاج إلى نظر واستدلال وبحث. كذلك كرم حاتم الطائي، تواتر النقل على أن حاتم الطائي كريم. كذلك وجود مدينة اسمها بغداد مثل ما ذكر الشاطب وغيره، متواتر النقل على أن هناك مدينة اسمها بغداد، فلو قيل لشخص تعال نبحث في شيء ما يمكن، أو مكة أو المدينة، لا يمكن أبدا يقول شخص والله نجتهد ونبحث، لا، هذا أمر متواتر لا يمكن أبدا يعني الطعن فيه. نعم.
وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.
أحسنت. قال النوع الثاني الآن يتكلم على العلم النظري يعني المكتسب، وهو ما يقع النظر واستدلال، هو يريد أن يصل بك إلى أن أدلة الفقه أن مسائل الفقه ظنية، وأن هي التي تبحث، وأن طريقها هو علم أصول الفقه. فعلم أصول الفقه ما يستند إلى الأمور الضرورية، لأن هذا لا يسمى علما، وإنما يستند إلى الأمور النظرية، يستند إلى الأمور النظرية الاجتهادية. قال والنظر هو الفكر في حال المنظور. نعم، لأنه يقود إلى علم أو ظن بمطلوب تصديقي أو تصوري، بمطلوب تصديقي يعني خبري أو تصوري يعني ذهني، هذا هو المقصود. ولذلك قال السمعاني رحمة الله عليه النظر هو الفكر في حال المنظور إليه والتوصل بأدلته إلى المطلوب. يقال تناظر الرجلان إذا تقابلا بنظريهما أيهما المصيب وأيهما المخطئ. وقيل هو تصفح الأدلة لاستخراج الأحكام، وقيل غير ذلك مما ذكره علماء الأصول. إذن هذا هو العلم النظري، هو ما يقع النظر واستدلال وبحث وتفتيش وقياس وغير ذلك مما سيأتي. قال والاستدلال هو طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، أي النظر والاستدلال بمعنى واحد، لأن مؤداهما واحد، حيث يفيدان علم المطلوب أو ظنه، فأحدهما يغني عن الآخر. هذا هو الدليل، الاستدلال طلب الدليل، وهو إما أن يقع عن نظر وإما أن يقع عن استدلال، فهما بمعنى واحد. والدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، هذا تعريف الدليل، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، والمطلوب الخبري يشمل الأدلة القطعية والأدلة الظنية. ثم عرج على تعريف الظن والشك فقال: الظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. وينبغي أن نجعل قيدا هنا ونقول عند المجوز، لأنه قد يكون عند غيره ليس يعني جائزا وليس ظاهرا. إذن الظن هو تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر عند المجوز. وهذا طبعا له استعمالات كثيرة الظن، فالظن يأتي بمعنى الشك إن ظن إلا ظن، ويأتي بمعنى اليقين مثل قول الله تعالى: وقال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني متيقنون متيقنون. والشك على خلاف ما ذكر، وهو تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. وأيضا لا بد من ذكر قيد عند المجوز، عند المجوز. فمثلا الآن أضرب لكم مثال تردد، التردد في قيام زيد أو عدم قيامه، التردد في قيام زيد وعدم قيامه إذا كان على السواء فإنه شك، وإذا كان هناك رجحان إما في ثبوت وإما في نفي فإنه يكون ظنا. ولذلك أغلب الأحكام والمسائل الفقهية مبنية على الظن، كما سيأتي بإذن الله تعالى بحثه بتوسع في الفصول القادمة. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.